أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في هذه الفترة التي نستكمل فيها الاطلاع على تقارير أعدها مراسل الإذاعة. أعزائي، أسباب متعددة أدت إلى أن تكون شبكة طرق وشوارع بغداد بحال سيء، إذ يشكو أغلبها اليوم انعدام الصيانة والتأهيل في وقت تتزايد فيه أعداد السيارات وتفعل الكتل الكونكريتية الضيف الثقيل فعلها، إضافة إلى حدوث بعض التخسفات نتيجة مشاكل في شبكات المجاري. إزاء هذا الواقع تزداد شكاوى المواطنين منبهين إلى تأثير ذلك على انسيابية السير وتفاقم أزمة المواصلات في العاصمة، بينما للجهات الفنية رأي وتبريرات. نتعرف على كل ذلك في تقرير حيدر رشيد.
مثلها مثل باقي البنى التحتية، تشكو شبكات الطرق من جملة مشاكل ليس أقلها اندثار وتقادم تلك الطرق، ويمكن ملاحظة هذه المشكلة بارزة في أغلب شوارع العاصمة بغداد، حيث تعتري الطرق فيها الكثير من المطبات والتخسفات، فضلا عن افتقار العديد من الشوارع الفرعية إلى الأكساء. ومشكلة أخرى فقمت من الوضع تمثلت بوجود المئات من الحواجز الكونكريتية المنتشرة في أغلب شوارع العاصمة. هذه المشاكل التي تعاني منها شبكات الطرق أفرزت بالنتيجة شكوى وتذمرا لدى أوساط عديدة من السكان، لا سيما أصحاب السيارات منهم.
يعني هاي يوميا احنا بنمر بنفس المعاناة، يعني إضافة إلى الطسات والنقل الموجودة بالشارع اللي تسبب الازدحام وتسبب يعني حتى سيارات تعبان من هالوضعية، يعني الطسات والنقر، إضافة إلى كل هذا يعني الصبات الكونكريتية اللي يعني كل مدينة بغداد تحيطها هاي الصبات بالفروع وبالدرابين وبالشوارع العامة.
وإزاء هذه المشكلة التي تضاف إلى مشاكل خدمية عديدة أخرى، لا يتردد الكثير منهم في توجيه اللوم وإيقاع المسؤولية على أمانة بغداد، كما يتهمون بعض المدراء والمسؤولين فيها بالتعاقد مع مقاولين غير كفؤين في تنفيذ مشاريع من هذا النوع.
شارع كراد على البر ما شاء الله حفروه من طول لطول ولسه ما بلطوه، ورجعوا بالحفر ولسه ما بلطوه.
يعني تصور اكو تقصير من أمانة بغداد؟
مو اكو تقصير، وانهم متعاونين وياهم على هذا التقصير. ولا هذا شارع عجوه ست مقاولين تبلطون وستتهم قلبه، غير اكو تقصير؟ مو بس تقصير، لا اكو تعاون وياهم.
مسألة رداءة المواد المستخدمة في إكساء وتأثيث الطرق يعللها المسؤولون في أمانة بغداد بعدم مطابقة تلك المواد للمواصفات المعملية المطلوبة. ويقول المهندس وسام محسن من هيئة المشاريع في أمانة بغداد إن ذلك يعود بسبب اعتماد الأمانة على المعامل الأهلية والخاصة في توفير الأسفلت اللازم لإكساء الطرق.
بالنسبة لرداءة الأسفلت الموجود حاليا، المشكلة الرئيسية بأنه المعامل اللي تنتج مادة الأسفلت، المادة الرئيسية في تبليط الطرق، هي أغلب هذه المواد تنتج عن طريق المعامل الأهلية. المعامل الأهلية معامل غير خاضعة للمواصفات القياسية والعراقية الخاصة بأعمال الطرق والجسور، وكذلك غير خاضعة للفحوصات المختبرية. فبالتالي أغلب نشوف مشاريع الطرق المنفذة عن طريق المقاولات نشوف رداءة نوع الأسفلت المستخدم بسبب أنه أغلبها ما يصير من معامل أهلية.
وعلى طريقة إن معرفة سبب المشكلة هي نصف الحل، أشار المهندس في أمانة بغداد إلى أن الأمانة عازمة حاليا على إنشاء معملين بمواصفات عالمية لإنتاج الإسفلت. أما بخصوص التلكؤ والتأخر في تنفيذ مشاريع الإكساء، فقد عزاها إلى إجراءات بيروقراطية جرى تجاوزها، ومن المؤمل أن تشهد الفترة القادمة إطلاق حملات تشمل أغلب شوارع العاصمة.
الأمانة واضعة في خططها إكساء جميع شبكات الطرق، والبالغ حوالي كمية الإكساء المطلوبة لمدينة بغداد حوالي 150 مليون متر مربع. دائرة المشاريع الدائرة المعنية في قطاع الطرق خططت خلال هذا العام إكساء حوالي 10 ملايين متر مربع. الدائرة حصلت على موافقات خاصة من مجلس الوزراء، حصلها السيد الأمين لإزالة الروتين اللي المعروف في إجراء المناقصات، وراح يشهد المواطن في الفترة القادمة تحسن الموضوع في مجال الطرق إن شاء الله.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، والآن المدارس على الأبواب، وهذا يعني انتعاشا واضحا تشهده سوق مستلزمات التلاميذ من ملابس وحقائب وقرطاسية. ويقف كثير من أصحاب الدخل المحدود اليوم أمام عروض ملابس الطلبة والحقائب الملونة وأسعارها التي تكوي البعض، خصوصا من من الله عليه بعدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة. مصطفى عبد الواحد تجول في أسواق كربلاء ورصد استقبال العام الدراسي.
أيام قلائل ويبدأ العام الدراسي، ومع اقترابه بدأ أصحاب المحلات بعرض أنواع من الحقائب المدرسية والملابس والمستلزمات الأخرى التي يحتاجها الطالب في رحلته اليومية إلى المدرسة، والتي يتعين على أولياء الأمور توفيرها، ولكن الكثير من أولياء الأمور يشكون من صعوبة توفير مستلزمات أبنائهم التلاميذ في ظل وضع اقتصادي صعب.
حالة المادية أنا عندي صاحب شمبر يعني بالشارع، يا دوب نحصل المصرف اليوم يعني. عندي من الثالث إعدادي للثاني ابتدائي، وكلهم يعني مو صغار، أصغر واحد بيهم مش قادر يصرف له يعني. أعرف عندي رجال بقد يعني، جنطة ذاك اليوم اشتريت لي أصغر واحد ب 8000 دينار، بس هاي بس جنطة، كل شيء ما بشتري.
مش بعد لحد الوضعية تعبان، وبعد يا دوب نقضي عيشتنا ونشتري له. لأن السوق كلش تعبان، وتحيش المن تتجي. يعني هدوب ندبر العيشة مالتنا.
بعض أولياء الأمور ومنهم عماد كريم قالوا إنه من المهم بالنسبة للأطفال التلاميذ أن يحصلوا على أشياء جديدة مع بدء العام الدراسي، لأنها تنعكس بالإيجاب إلى حد ما على نشاطهم وإقبالهم على المدارس، فضلا عن أن الأبناء يمثلون أسرهم في الخارج.
يعني ناوين هسه نكشف إنه أول مرة نشتري، وبعدين لما نشوف الأسعار إذا الله شاء بعد 5-6 أيام، هي هم للعيد وهم للمدرسة، نجمع الحالتين. هو من الله ينطيك رزقك بالأطفال إن شاء الله، ماكو حرج، لأنه من واجبك إكساهم، من واجبك مأكلهم، من واجبك ملبسهم، إن شاء الله كل حرج ماكو. صحيح نعاني من مادة، ولكن إن شاء الله سهلة، لأن ابنك يمثلك بالشارع بالمدرسة فيمثلك اعتيادي، أنت ما تقصر منه.
الحقيبة المدرسية تحديدا هي أبرز ما يحرص الصغار على اقتنائه مع بدء العام الدراسي الجديد، وقد حرص أصحاب محلات الحقائب المدرسية على عرض كل ما هو جديد وملون لجذب انتباه الصغار. ويقول مصطفى الياسري وهو أحد باعة الحقائب إن أسعارها تختلف من نوع لآخر.
أشكال كل وحدة وسعرها، أكو 7 عندي 7000 دينار، أكو عندي 12000، كل وحدة وسعرها حسب يجيني مشتري، يريد نوعية زينة، يريد أم العربة، والعربة على 12000 هسه شوية أغلى، مو هو يعني في الفرق عليه في الفنوس هيك بالجنطة صارت اللي سبب. بعد شوف انت الأوضاع، يعني كل مسافة دي ياخذون على البالة كروة أكثر، فتجي تصعد شوية تجي من بغداد لكربلة، الأوضاع تجي شوف كراوي ياخذون زايدة، قاطع عم أيضا سامح ودي ياخذون كراوي أكثر، أقل كروة من عندنا 2000 دينار 3000 دينار، زين تا إحنا نضيفها ونضربها ونقسمها على الدرزن ودي نبيع.
من جهته قال طالب عبد الرضا وهو صاحب محل لبيع الملابس الخاصة بالصغار إن أسعارها لم تشهد ارتفاعا كبيرا.
نفس المعتاد عليها كل سنة، والأسعار نفس الأسعار مال كل سنة، ماكو اختلاف بالأسعار، وبالعكس هالسنة تقريبا أكو نوع من الشحة قد يكون بها بسبب الألعاب الأولمبية مال بكين، لأنه التجار ماكو فيزا للصيد، بس شو مثل ما نقول اللي عنده مربط ويا شركات هناك عن طريق المراسلات يدزلهم ويرسلونهم حوالات المكان. الأسعار يعني طبيعية مثل كل سنة، ماكو اختلاف، يعني أكل رخيص وكل وسط وكل زين. الغالي يعني الرخيص بخمسة آلاف، تحصل صدرية وقميص بخمسة آلاف، تحصل صدرية وقميص ب12، تحصل صدرية وقميص الوسط ب8.5، مو سوى يعني ماكو معدل ثابت.
ولكن المواطن أبو جعفر وصف أسعار مستلزمات التلاميذ بأنها غالية، سيما وهي تستورد من الخارج دائما.
جنطة تطلع أقل جنطة تطلع ب7-6، فكلش غالية. ممكن الدولة يعني تنشط الصناعة الداخلية وتسوي جنط يصير أرخص ويصير للتاجر أفضل، ليش المردود هذا؟
مواطن آخر يدعى توفيق جلال قال إنه يتمنى أن يوفر لأبنائه التلاميذ كل ما يحتاجونه من أجل أن يتمسكوا أكثر بالمدرسة ويرغبوا بالدراسة. ويضيف توفيق أن توفير هذه المستلزمات لا يعني بالضرورة شراء ما هو غال دائما، بل يمكن بقليل من المال توفير حاجات مناسبة وتعجب الصغار أيضا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على المسيرة الفنية لآخر عمالقة آلة الجوزة داخل أحمد. آخر عمالقة الجوزة كما يصفه الوسط الفني في العراق، ومن أبرز أعضاء فرقة تشالغي البغدادي عازف الجوزة داخل أحمد الذي رافق مطربي المقام العراقي خلال عقود من الزمن، وهو تلميذ وصديق لعازف الجوزة الراحل شعوبي إبراهيم. كتب الفنان داخل العديد من الدراسات الموسيقية المتعلقة بتطوير المقام العراقي وإحياء التراث الموسيقي والاهتمام بالآلات الموسيقية التراثية كآلة الجوزة والصنطور. يعاني هذا الفنان من ظروف صعبة بعد تعرضه للتهجير والتهديد من قبل جماعات مسلحة وسرقة أرشيفه الغنائي الثر في مجال المقام والبستة العراقية، لكنه مصر على التواصل مع رفيقة دربه آلة الجوزة التي يصنعها بنفسه، حيث أدخل على أوتارها بعض التحسينات. سنستمع أعزائي إلى لقاء أجراه مراسلنا في بغداد عماد جاسم، حيث تحدث عازف الجوزة داخل أحمد عن ذكريات الطرب ومصاحبة مبدعي المقام العراقي، كما لم يخفي قلقه على مستقبل الآلات التراثية الموسيقية في البلاد.
لا ننجبر بعيني عيني وما يعيني.
طبعا أنا خريج الدورة الأولى بمعهد الدراسات الموسيقية، اللي هسه كان اسم المعهد بالبداية معهد الدراسات النغمية السبعينات، وهو في الأصل الاسم الحقيقي للمعهد هو معهد المقام العراقي، هو المعهد اللي بالحقيقة يدرس المقام ويدرس الآلات اللي صاحب المقام اللي هي تشالغي البغدادي، آلات الجوزة والصنطور.
لماذا اخترت آلة الجوزة وتنوعت وأبدعت بها طيلة الأعوام الماضية؟
في البداية دخولي للمعهد كان ما نفكر في آلة الجوزة، نفكر أي آلة يطوني
قريب المقام العراقي،
فصارت الحصة اللي هي حصة آلة الجوزة، واستبشرت بها خيرا عندما وجدت أمامي مدرسي العزيز المرحوم شعوب إبراهيم، حدرست معه 6 سنوات كنت أواظب فيها على الجلوس أمامه دائما، أخذ منه كل المعلومات اللي تخص آلة الجوزة بصورتها التراثية البغدادية، أخذ منه ما يخص المقام العراقي والبستات العراقية والزناجيل العراقية، حيث أن هذا الرجل هو يعتبر عملاق في العزف وغناء البستات العراقية وما يخص المقام العراقي.
المختصون بالموسيقى ووسائل الإعلام يشيرون إلى أنك آخر عمالقة جوزة، من سبقك في هذه الآلة؟
آلة الجوزة طبعا هي الآلة البغدادية القديمة التي تشكل عنصرا مهما في فرقة تشالغي البغدادي. طبعا قلت لك أنا أول تلميذ الأستاذ شعوبي، من أقدم العازفين هو أيضا الأستاذ شعوبي، وكان صاحبه أيضا في عزف آلة الصنطور هو الأستاذ حجي هاشم الرجب، دول من أقدم العازفين الموجودين، هما بنفس الوقت هما عازفين وخبراء بالمقام والبسات البغدادية. فرقة تشالغي البغدادي فرقة بغدادية تصاحب قارئ المقام، ولا بد أن يكون عازف الجوزة أو الصنطور لازم يكون ملم بالغناء، لهذا أنا واظبت على متابعة البسات البغدادية والغناء والتمرين في مجال الغناء مجال العزف.
ويعتبروك أيضا تاريخ للمقام العراقي لأنك تحفظ كثير من المقام العراقي وطورت في بعض البستات والأغنيات.
طبعا شاركت في كثير من دول العالم في مجال المقام العراقي مع أصدقائي وزملائي الأستاذ حسين العظمي ومع الأستاذ محمد زكي، شاركنا بغناء وعزف البستات البغدادية القديمة، وشاركنا مع الأستاذ يوسف عمر الله يرحمه وحمزة السعداوي وعبد الرحمن العزاوي وعبد الرحمن خضير وكثيرين قراء المقام رحمهم الله.
رافقت يوسف عمر في أغلب حفلاته، لماذا تؤكد أنت والكثير ممن صاحبه يوسف عمر بأن يوسف عمر لم يكن له خليفة لحد الآن في المقام، ورغم وجود هذا العدد الكبير وأنتم أيضا من قراء المقام، لماذا يوسف عمر هذا التخصص وهذه الفردانية؟
والله الأستاذ يوسف عمر هو عملاق المقام العراقي، أنا في رأيي سوف لن يأتي من بعده، موجودين الآن في الساحة مقلدين
إلى خصوصية في قراءة المقام.
طبعا هو عن مدرسة القبنشي، ولكن فرد في الغناء بشكل لا يضاهيه أحد أبدا.
أستاذ داخل، أنت تتحدث عن المقلدين، لكن البعض يجدك أيضا أنت في بعض المقامات تقلد يوسف عمر في بعض الجمل.
أنا لست مقلدا لأحد، أنا في الأصل الحقيقي كنت مهتما في الدرجة الأولى بغناء البستات البغدادية، وما موجود من نتف بسيطة من المقام وأديها، لكني أشدد بالدرجة الأولى على البستة البغدادية القديمة. ومن ناحية يوسف عمر ومقلديه، موجود الآن عندنا مثل الأستاذ حامد السعدي، موجود خالد السامرائي، موجودين الكثيرين، موجود أيضا الأستاذ حسين العظمي أيضا، والفنانين القدير اللي ذكرتهم هم فنانين كبار وقديرين.
فرقة التشلغ البغدادي كانت لها الحظوة والمشاركة في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية، وكانت تمثل العراق وتبرز حضارة تاريخ الموروث الشعبي للعراق. متى تأسست هذه الفرقة ولماذا لا نسمع بها الآن؟
فرقة التشلغ البغدادي فرقة قديمة عريقة، قديمة جدا، بحيث أنه نقدر نقول من قبل 300 سنة هذه شاركت في مهرجانات كثيرة، ومن ضمنها احنا الفرقة اللي كنا أنا ومحمد زكي ومجموعة، احنا كنا أعضاء الحقيقة في الفرقة القومية للفنون الشعبية من بداية السبعينات، عندما كانت الدائرة دائرة سين والمسرح في منطقة الكرادة، كرادة مريم. الحقيقة فرقة التشلغ البغدادي كنا نشارك مع الفرقة القومية، وكنا أيضا نطلع احنا بمجموعتنا مفرد نأدي مقامات العراقية، فستات البغدادية القديمة.
كلكم تغنون يعني تقريبا؟
هو هذا الأصل. الأصل شنو؟ من ميزة عازف التشلغ البغدادي وعازف الصنطور أو الجوزة لابد أن يكون له صاحب صوت حلو، يعني نقدر نقول جميل. وفرقة التشلغ البغدادي فيها ميزة أيضا، قارئ المقام يقرأ الفصول، يقرأ نظام الفصول، يطول مثلا في الساعة ساعة ونص، يؤدي المقامات عندما ينتهي يكون متعب الحقيقة، فيكون التوكيل في هذا للبستة العراقية لفرقة التشلغ البغدادي اللي تؤدي الأغنية المفردة أو تؤدي مجموعة أغاني أو بستات عراقية تسمى زنجيل البغدادي.
أنت رافقت زميلك أو أستاذك الأستاذ شعوبي إبراهيم، ويتحدثون على أنك امتداد لشعوبي إبراهيم، وأيضا طورت في آلة الجوزة في أحيان كثيرة.
لكن الخطأ الآن الشائع في بغداد أنه مع الدراسات الموسيقية لا يهتم بآلة الجوزة، لأنه المدرس آلة الجوزة أولا عندما ترى الحقيبة حقيبة الآلات ترى أنه آلة الجوزة ويرافق وبجوارها آلة الكمان، تنصب الجوزة كما ينصب الكمان يعني الدوزان، وهذا لا يصح أبدا، لأنه آلة الجوزة عندما تنقل لازم تنقل بأمانة. أكثر طلبة المعهد ينصبون آلة الكمان صر صر، ينصبون آلة الجوزة صر صر، وهذا خطأ، لأنه أنا تعلمت من أستاذي شعوبي أنه شعوبي ينصب لا ري صول دو، أنا أنصب لا ري صول دو، وضعية الآلة خلي على فخذ الأيمن أنا كذلك. فإذا نقلت قد كل ما موجود عن شعوب إبراهيم لقتل لنفسي، لكنه أنا أنقل الآخرين، الآخرين لا ينقلوا هكذا
متأثر. لكن الآن هناك الكثير من الشباب يحبون هذه الآلة ويتواصلون معها ويحاولون جهد الإمكان أن يكونون امتدادا لكم.
الطلبة لا يهتمون بالمقام، لا يهتمون بالتراث، اهتموا بالأغاني الحديثة للشباب مع الأسف.
طيب من أي شيء مصنوعة آلة الجوزة؟
آلة الجوزة مصنوعة أولا الصندوق الصوتي لها مؤلف من مقطع من جوزة الهند، لهذا سميت الجوزة، مقطع يحيط بالجلد يغطي الجزء الأعلى من الجوزة.
هل هنالك آلات مشابهة لها في بلدان عربية؟
طبعا موجودة في مصر تسمى آلة الرباب،
لكن تختلف عن الجوزة.
أي، وموجودة أيضا في السودان، موجودة أيضا في إيران، موجودة في آسيا أيضا، لكنه أكو اختلافات. مثلا آلة الرباب المصرية تصنع فيها وترين، انتباه لي شغلة أخرى، الجوزة تختلف عن الرباب في أي شيء. الجوزة لها دائما يسألوني جوزة هايش قد وتر واحد، لا الجوزة أربعة أوتار كما موجود في آلة الكمان والوتر.
إذن خصوصية عراقية هي جوزة
طبعا. والآلة مالتنا لا تعتمد التكنيك الحقيقة، لا بد أن تعتمد على روح المقام، على روح البسة البغدادية، الإداء فيها هو أهم من طريقة العزف التكنيك.
طيب أستاذ داخل، يعني أتمنى لك الصحة والسلامة، وأنا يعني حضرت لك الحفلات في العراق وخارج العراق، وشاهدتك رغم ظروفك الصحية الصعبة تتواصل مثل ما كان يتواصل أستاذك وصديقك شعوبي لخمس ساعات ست ساعات، يعني هل تندمج مع المقام والموسيقى وتنسى هذه المتاعب، أم ترى حفاوة الناس واقترابهم لك هو الذي يدفعك لتواصل ست ساعات تقريبا؟
والله عندما أرى جمهور أمامي أنسى نفسي، أنسى نفسي وأقدم وأحاول أن أقدم كل ما يخص بلدي، لأني أعتبر أني في خارج البلد هو أمثل البلد كله، فعندما أبدع تبدع بغداد.
تفاصيل حياتك ترافقك الجوزة أينما تذهب؟
والله يا أخي العزيز عندما كنت طالب كنت أحمل الآلة في باص، عندما شخص يجي يضربني أو شيء يعني ما متعمد لحركة السيارة أبعد الآلة بيدي حتى لا تتأثر، وأتأثر أنا، أتأذى أنا ولا أذي آلتي.
وأيضا تصنع الجوزة أنت بنفسك؟
والله هي الآلة سهلة جدا صناعتها، مو صعبة أبدا، صندوق صوتي العمود مالها
أوتار من أي مادة؟
الأوتار الحقيقة أستاذي شعوب إبراهيم كان يستعمل السيم العادي، لا لكن السيم العادي هذا سيم يعني ما إذن تتعب منه، فأنا إذا أستعمل أوتار خاصة أوتار كما هي موجود في آلة الكمان.
ألا تتخوف من انقراض هذه الآلة مع قدوم الآلات الحديثة؟
أنا لا أخاف من انقراض الآلة، إلا في حالات أنه الشباب يبتعدون عن سماع المقام، لأن المقام مرتبط روحيا بالآلة. لا أخاف منها إذا كان المعهد يدرس الآلة بصورتها الصحيحة.
رافقت قراء المقام ورافقت فرقة الشالغي، وأنتم معروفين عنكم حتى في سفراتكم وأنتم تمثلون العراق في العديد من المهرجانات، عندكم مواقف محرجة ومضحكة، وأيضا عندكم مواقف مع عمالقة المقام العراقي. هل لك أن تذكر لنا شيئا عن هذه المواقف؟
في مسرح ديليفيل في باريس كنت أنا والأستاذ حسين العظمي الكبير موجودين على المسرح، وهو مجهز دفتره أو أوراقه ليغني هكذا مادة، والتلفزيون أخذ يسجل ويبدأ البث. جلس حسين العظمي وجلس داخل بجواره ليجد حسين العظمي أنه لا أوراق أمامه ولا أي شيء. اضطريت أنا بعد فترة وجيزة لأحل المشكلة، والتلفزيون يعني جاهز والجمهور يصفق وترتيبات
على الهواء
على الهواء. اضطريت أنا أترك المكان مسرعا وأتي به للأوراق بالأوراق أمام حسين لأنقذه من هذه المشكلة.
ماذا هي لنا في هذا اللقاء لنستمع إلى شيء للمقام على آلة الجوزة، هذه الآلة اللي ترافقك أينما ذهبت؟ كثير من المهتمين بالتراث بأن تعرضت إلى حادث تسليب وتهجير، وأيضا تراثك الغنائي في منزلك السابق تعرض إلى السرقة. تردى وضعك الصحي لهذه الأسباب؟
كنت في بيتي في المنطقة الساخنة وأنا أسمع نزول الهاونات على منطقتي الحقيقة اللي أسكن بيها. كنت أكتب البستات البغدادية وأبحث عن المقام العراقي. الحالة اللي تعرضت لها هي هجوم على بيتي، وأنا رجل مسالم وموسيقي وفنان معروف. أحدهم وضع المسدس في رأسي، يعني وصلت اللحظة الأخيرة يعني أراد أن يقتلني بلا سبب، أنا وعائلتي وحتى بنتي وضعوا المسدس في رأسها. بعدها تركت البيت مسرعا لأجد بعد فترة معلومات وصلتني أنه البيت قد سرق.
أهم الأسطوانات
والمواد موسيقية اللي وكتب موسيقية أيضا. أنت تعرف نعم أسطوانات، تعرف أنه الفنان لابد أن يحوي هذه الحاجات.
دائما تحب أن تذكر بغداد في الكثير من أعمالك. في ختام هذا اللقاء ماذا ستسمعنا؟
قلبي ركم بغداد يا نيدي يا با سوق الأرجبي، واخر الحلو لي غاد يا نيدي يا با لا ننجبر بعيني عيني وما يعني يا نيدي يا با تسوى هلي وكل القرابة يا نيدي يا با بالسترة جنك بيك يا نيدي يا با بالفينة باشا خدك شنينة تقيض يا نيدي يا با تروي العطاشة عيني عيني وما يعني يا نيدي يا با وبعنا القصر حتى الخرابة يا نيدي يا با.
كان هذا اللقاء مع الفنان داخل أحمد عازف الجوزة والباحث الموسيقي ومطرب المقام العراقي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن تعرفنا على المسيرة الفنية لعازف الجوز العراقي داخل أحمد، هذه أجمل التحايا لمحبي المقام والجالغ البغدادي، وكذلك لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نجيب بلعي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لها الأشعار.